السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، نعم ليلة السبت 23، 23 من شهر جمادة الأولى لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 18 من شهر يناير لسنة 20 و2000، في ضحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. ونحن مع سورة النساء ومع الآية 38 بعد 100، وسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، ومن يسمعنا كذلك وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يصلح له الخطاب، لكل مؤمن، يقول الله تبارك وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والأصل في البشارة أمران ثلاثة. الأول، قيل البشارة من تغير لون البشرة، من تغير لون البشرة، سواء كانت هذه البشارة بخير أو بشر، لأن الإنسان إذا رأيت وجهه مستبشرا تقول بشر وتبتسم في وجهه، وإذا رأيت وجهه مكفهرا مغتاظا تقول له عسى ما شر. فقالوا البشارة الخبر الذي يتغير له لون البشرة خيرا كان أو شرا. وإذا قال بشر المنافقين من هذا الباب، أي ما الخبر الذي يتغير له لون البشرة سواء كان هذا الخبر خيرا أو شرا. وقيل إنه قال هنا بشر المنافقين من باب التهكم، من باب التهكم بهم، وذلك أنهم يكيدون للمسلمين ويستهزئون بهم ويسخرون منهم، فقال الله تبارك متهكما بهم بشر المنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هو لا عزيز ولا كريم، لكن هذا من باب التهكم به، يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. ومثل قول الله تبارك وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا، لكن يغاثوا بماذا؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه، مع أن عندما تقف عند يغاثوا ها ويستغيثوا يغاثوا تقول يعني خفف عنهم، قال لا، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فهذا تهكم بهم. قالوا كذلك هنا بشر المنافقين، إما أنها قيلت على سبيل التهكم بهم، وإما أن يقال إنها قيلت على سبيل ما يتغير له لون البشرة من الأخبار. والمنافقون هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، هؤلاء هم المنافقون. والنفاق لم يخرج إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. قالوا لماذا؟ بعد انتصار المسلمين. ما كان يعرف عند العرب شيء اسمه نفاق، ما يعرفون النفاق، وإنما ظهر النفاق لما انتصر المسلمون في بدر وظهرت لهم قوة، حتى قال بعض المنافقين، ذاك أكثر المنافقين كانوا في المدينة، حتى قال بعض المنافقين أو بعض الكفار نرى أن أمر محمد بدأ يظهر فادخلوا في دينه، لا من باب المتابعة والاستسلام والقبول، ولكن من باب كتمان الكفر، من باب كتمان الكفر. ولذلك يقولون العلاقة بين الإسلام والنفاق علاقة طردية وليست عكسية، طردية. كيف؟ إذا قوي الإسلام قوي النفاق، إذا ضعف الإسلام ضعف النفاق. كيف؟ قول أنه إذا ضعف الإسلام الكافر ما يحتاج ينافق فيظهر كفره فيضعف النفاق، لكن إذا قوي الإسلام كثر النفاق. لماذا؟ لأنهم يخشون فيخفون دينهم ويظهرون النفاق. والنفاق أخذ من النافقاء، والنافقاء هو جحر اليربوع. قالوا اليربوع اللي هو كالفأر لكنه يعيش في البر، اليربوع يفتح له أكثر من جحر ويغطيه بشيء شفاف خفيف جدا، فإذا طورد دخل الجحر فيظن أنه هذا جحره الوحيد، ثم يخرج من جحر آخر أو ثالث أو رابع، فسميت نافقاء لأنه يغش الناس بها. فكذلك النفاق يظهرون ما لا يبطنون، فسمي نفاقا من النافقاء وهو جحر اليربوع. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الله يحذرهم يهددهم هنا، يقول لكم عذاب أليم أيها المنافقون لأنكم تغشون المسلمين ويظنون أنكم منهم ولستم منهم، بل قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله تبارك وتعالى بيّن له صفاتهم وأحوالهم وكذا، أحيانا بعضهم أيضا لا يعلمون لشدة إخفائهم لدينهم ولا يكادون يظهرون كفرهم. قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما أي موجعا، الأليم هو الموجع. الذين، ثم بدأ يشرح حالهم، قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمن، هذه صفة من صفاتهم أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة. وهنا الله تبارك يذكر أيضا السبب الذي من أجله يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، يريدون العزة يريدون النصرة يريدون القوة مع هؤلاء الكفار، كما قال الله تبارك وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي يحموننا يحفظون حقوقنا يدافعون عنا. كذلك هنا قال أيبتغون عندهم العزة، أيفعلون ذلك من أجل أن ينالوا العزة مع الكفار، هذا الذي يريدون، أيبتغون عندهم العزة، قال فإن العزة لله، كل العزة لله سبحانه وتعالى. وإذا قال أكدها بقوله إيش جميعا، ولو قال فإن العزة لله تكفي، لكن أكدها بقوله جميعا أي ليس لأحد إلا ما كان متصلا بالله، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين أي معتزون بالله تبارك وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ما يعلمون هذا الأمر لنفاقهم وانحرافهم. وهنا الله تبارك وتعالى يقول أيبتغون عندهم العزة، يريدون العزة، العزة لله. والعزة من الأرض العزاز، والأرض العزاز هي الأرض الصلبة. وعزني أي غلبني، كما قال وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب. وعزة الله تبارك وتعالى، العزة التي لله سبحانه وتعالى، هي عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع. عزة القدر أي مكان عزيز رفيع لله تبارك وتعالى، وعزة قهر إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وعزة امتناع لا يستطيع أحد أن يضر الله، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ممتنع عن الإضرار به سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يؤذيه جل أن يضره سبحانه وتعالى. وإذا قال هنا قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، كل العزة لله سبحانه. والمؤمن يعتز بانتسابه إلى هذا الدين، باتباعه أوامر الله تبارك وتعالى تأتيه العزة. يذكرون أن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام هذا كان من أغنياء قريش، وأيضا كان من كرماء قريش، كان كريما، وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. حكيم بن حزام في يوم من الأيام رأى حلة تباع، جميلة جدا، رأى تباع في السوق، فقال لمن هذه؟ قالوا هذه حلة سيف بن ذي يزن ملك اليمن، حلة سيف بن ذي يزن. فقام واشتراها حكيم بن حزام، ثم أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. اشترى هذه الحلة غالية، حلة سيف بن ذي يزن ملك اليمن، ثم أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت جميلة جدا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم النبي بعد أن لبسها مرة إكراما لحكيم بن حزام أخذها وأهداها لأسامة بن زيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير متعلق بالدنيا، أهداها لأسامة، فأسامة لبسها وخرج بها. رآه من؟ حكيم بن حزام. أنا أهديتها للنبي، أسامة يلبسها؟ فقال حلة سيف بن ذي يزن يلبسها مولى بن مولى، لأن أسامة عبد مملوك وأبوه عبد مملوك زيد بن حارثة، كان النبي يملكه صلى الله عليه وسلم ثم اعتقه فصار مولى النبي، وأسامة مولى ابن مولى. قال حلة سيف بن ذي يزن يلبسها مولى بن مولى، فماذا قال له أسامة؟ قال الحمد لله. لا لا لا، قال أسامة والله لأنا خير من سيف بن ذي يزن، أنا مسلم هذا كافر، قارني فيه أنا أفضل منه، ولا عشان هو ملك يعني، أنا مسلم هو كافر. قال والله لأنا خير من سيف بن ذي يزن، وأبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه. هذه العزة، مسلم يعتز بانتسابه لهذا الدين، لا يشعر بالذل، لا يشعر بالخذلان، لا يشعر بالضعف، بل يشعر بأنه عزيز. قال والله لأنا خير من سيف، وأبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه. وهنا الله تبارك وتعالى يقول فإن العزة لله جميعا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب، الكتاب القرآن، الكتاب يطلق الكتاب ويراد به القرآن، ويطلق الكتاب ويراد به اللوح المحفوظ، ويطلق الكتاب ويراد به اليهود والنصارى أهل الكتاب يعني التوراة والإنجيل، ويطلق الكتاب ويراد به الكتب السماوية كلها. هنا الكتاب القرآن، نزل عليكم أي في القرآن، نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن. هذه السورة مدنية، نزل في سورة مكية قد نزلت عليكم في الكتاب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه نزلت في سورة الأنعام، سورة الأنعام مكية. يقول الله تبارك وتعالى يذكر المؤمنين، يقول أنا نزلت عليكم في مكة قبل الهجرة، نزل قولي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والآن أقولها مرة ثانية، وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن في مكة أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، الآيات هنا تحتمل الآيات الكونية وتحتمل الآيات الشرعية. الآيات الشرعية الأوامر والنواهي، الآيات الكونية ما خلق الله تبارك وتعالى، وكيف يكفر بالآيات الكونية؟ مثل هؤلاء الملحدين الذين يقولون الطبيعة هي التي أوجدت الأشياء، الطبيعة أوجدت الإنسان وأوجدت الحيوان وأوجدت الجبال وأوجدت، هذا كفر بآيات الله. الله هو الذي أوجد هذا كله سبحانه وتعالى. وأما الكفر بالآيات الشرعية والاستهزاء بها كمن يهزأ بالصلاة ومن يهزأ بالكعبة ومن يهزأ بالرسل ويهزأ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهيه، هذا كله من الاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، أي لا تقعدوا معهم طالما أنهم يستهزئون بآيات الله. وهذا يقع في حاضرنا الآن في زمننا الآن، تجلس في مجلس واحد يسخر من اللحية، واحد يسخر من الثوب القصير، واحد يسخر من الحجاب، امرأة تسخر من منع قص الحواجب، آخر يسخر من عدم النظر، حفظ النظر، يقول لا الأمور تطورت الآن، خذ راحتك في النظر، خذ راحتك في المعاصي، لا تمتنع عنها، لا تلتزم بالواجبات. هذا كله يقع اليوم. الله سبحانه يقول إذا وقع لا تقعدوا معهم، يعني إما أن تستطيع أن تنكر المنكر وإلا فقم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لا يجوز. فإذا رأينا المنكرات ليس لنا أن نبقى في هذا المكان أو ننكر، إما أن ننكر وإما أن نقوم. قال إنكم إذن مثلهم، وهذا من يسمى بالشيطان الأخرس الذي يرى المنكر ويسكت ويقول أنا غير راضي، كذاب غير راضي، ليش ما قمت؟ إلا إذا كان مجبرا، كان مجبرا أو كان لا يستطيع إنكار هذا المنكر، مثل الحين في الطيارة مثلا تسمع هالدقدقة والموسيقى بالطيارة ما تقدر تقط نفسك، ما تستطيع هنا، هذا لا شيء عليك فيه، لأن هذا داخل مثلا تشتري شيء ومشغلين مثلا الموسيقى، ولا تقول لهم قصروها أو شيء، أو تشتري وتخرج مباشرة. المهم أن الإنسان لا يسكت عن إنكار المنكر. قال إنكم إذا مثلهم. وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه جاء إليه بمجموعة كانوا يشربون الخمر فأمر بجلدهم، جلد حد شرب الخمر، فأمر بجلدهم، فقالوا له يا أمير المؤمنين فيهم رجل لم يشرب الخمر، كان صائما يعني ما شرب معهم الخمر. قال فيه فابدأ به فابدأ، ثم قرأ عليه هذه الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. قال به فابدأ. طبعا هو لم يجلد على أنه شارب للخمر، وإنما جلد على أنه تعزير عقوبة له، لماذا تجلس مع قوم يشربون الخمر ولم تنكر عليهم ولم تخرج منهم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، فهذا من باب إنكم إذن مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه فيها تسلية للمؤمنين، لا تهتموا، هؤلاء المنافقون سيحشرهم الله مع الكفار، وقدمهم بالذكر على الكفار لأن شرهم أعظم وعذابهم أعظم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فقدمهم على الكافرين في الذكر لأن ضررهم أعظم على المسلمين. ثم ذكر من صفاتهم، قال الذين يتربصون بكم، التربص هو الانتظار، التربص هو الانتظار، كما قال الله تبارك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ينتظرن. الذين يتربصون بكم على ماذا؟ قال فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يعني هم جالسون هكذا ينتظرون النصر للمؤمنين، جاء قال نحن مؤمنون معكم. النصر للكفار، قالوا نحن معكم، وإنما كنا ننافقهم نظراء لكن نحن معكم، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، إحنا ما صفينا معكم ولا قاتلناكم، بل بالعكس خذلناهم عنكم، لأن نحن في جهة تمنعكم وتدفع عنكم. الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء المنافقين، هؤلاء يذكر، يعني شوفوا القرآن الكريم يقول أهل العلم هو الكتاب الوحيد الذي يتكلم عن دخائل النفوس. يعني أي كتاب يتكلم عن شيء ظاهر، القرآن الكريم لا، يتكلم عن البواطن، أحيانا يذكر ما في قلوبهم. وهذا المنافق حقيقة عندما يقرأ هذه الآية يقول إيش دراه محمد صلى الله عليه وسلم، كيف عرف ما في قلبي؟ لو كان مريدا للحق يقول لا هذا من الله ويؤمن ويستقيم أمره، لكنه سبحان الله ختم الله على قلبه. الله هنا يتكلم عن دواخل الأمور، عن القلوب، عن الأشياء التي لا يراها أحد، لا يعرفها إلا هو، أقصد يعني صاحب هذا القلب. والله يخبره ويقول أنت في قلبك تقول كذا وكذا وكذا. يقول الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، أي انتصار، قالوا ألم نكن معكم، نحن مؤمنون معكم. وإن كان للكافر نصيب، ولم يقل فتح لأنه ليس بفتح، وإنما هو نصيب من نصيب الدنيا، نصيب من الدنيا، وهذا أمر طبيعي جدا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولما سأل هرقل، سأل أبا سفيان قبل إسلامه، قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فماذا كان؟ قال ندول عليه ويدول علينا، يعني ينتصر علينا وننتصر عليه، يقصد غزوة أحد لما قتل من المسلمين أكثر من المشركين. الله سبحانه وتعالى يقول أحيانا يكون نصيب للمؤمنين وأحيانا يكون نصيب للكافرين، لكن سمى نصيب المؤمنين فتحا وسمى نصيب الكافرين نصيبا ولم يكن فتحا. قال وإن كان للكافرين نصيب، أي الذين يقاتلون المؤمنين، قالوا ألم نستحوذ. الاستحواذ هو الأخذ بالكلية، كما قال الله تبارك استحوذ عليهم الشيطان، يعني أحاط بهم. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يقول الله تبارك للمؤمنين لا تهتموا من هؤلاء المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله يحكم، هذه تسلية أيضا للمؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ويفصل ويظهر بواطنهم ويفضحهم على الملأ سبحانه وتعالى. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ثم قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهنا أهل العلم على أقوال، ما معنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ قالوا هذا خاص بيوم القيامة لأنها مرتبطة بما قبلها، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل يوم القيامة للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني كل هذا يتكلم عن يوم القيامة، وهذا اختيار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه. وذلك أنه جاءه رجل فقرأ عليه قول الله تبارك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني يقول اشرح لي هالآية، يقول لي عبد النبي طالب اشرح لي هذه الآية كيف ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وفي أحيان ينتصرون الكفار على المسلمين. فقال علي رضي الله عنه اقرأ ما قبلها، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. وعن ابن عباس قال ذاك يوم القيامة. إذا القول الأول أنه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي يوم القيامة. القول الثاني ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة وفي الدنيا أيضا. كيف في الدنيا؟ قالوا أنه لا يجعل الله يعني للكافرين على المؤمنين سبيلا في الدنيا أي لا يستأصلونهم، لا يستأصلونهم. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، ومنها سألته ألا يسلط عليهم أي على المسلمين عدوا من غير أنفسهم يستبيح بيضتهم، قال فأعطانيها. إذن لا يسلط الله الكفار على المؤمنين بحيث يستبيح بيضتهم ويستأصل شأفتهم، هذا لا يمكن أبدا. ومنها قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن المقصود الاستئصال، هذا لا يقع أبدا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في استئصالهم. القول الثالث أنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إلا إذا ترك المؤمنون أمر الله، كما قال الله تبارك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر لا يتم أول هذه الآية إلا إذا تم آخرها، أي لا تكونون خير أمة إلا إذا أمرتم بالمعروف نهيتم عن المنكر وآمنتم بالله. قالوا كذلك لا يسلط الله الكفار على المسلمين إلا إذا ترك المسلمون أمر الله، فهنا يسلط الله عليهم الكفار لأن الله ما عنده يعني يفضل الناس على أناس بلا سبب، لا، إلا بالدين إلا بالالتزام. فالقصد هنا إذن ثلاثة أقوال، قول الأول أن هذه الآية خاصة بيوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة سيظهر أمر المسلمين ويخذل الكافرين، أو أنه في الدنيا والمقصود الاستئصال، أو أنه في الدنيا إذا استمر المسلمون على دين الله، فمتى تركوا دين الله سلط الله عليهم الكفار، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. طيب هو يسأل عن من ظلم شبرا من أرض طويقه يوم القيامة من سبعة أراضين، ما معنى هذا الحديث؟ وهل الذين يقيمون الآن مثل الدلال مثلا يقيم الأرض أو البيت أو مزرعة أو اللي يكون يقيمها يبخس ثمنها أو يزيد في ثمنها لحاجة في نفسه أو لشيء معروض عليه، هل يدخل في هذا؟ صحيح؟ نعم. أما من ظلم شبرا من أرض، هذه جاءت قصة لسعيد بن زيد. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان مجاب الدعوة، وكانت له أرض وله امرأة يعني تملك أرضا بجانبه، يعني جارته في أرض لها بجانب أرضه. فذهبت إلى مروان بن الحكم والي المدينة وقالت له إن سعيد بن زيد أخذ من أرضي، يعني زحف علي أخذ من أرضي فردها لي. فاستدعاه مروان بن الحكم قال إن هذه المرأة تزعم أنك أخذت من أرضها. فقال سعيد بن زيد وهو أحد المبشرين بالجنة أحد العشرة وهو زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، فقال أنا آخذ من أرضها؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأمتها في أرضها. دعا عليها فعميت هذه المرأة، ثم كانت تمشي في أرضها فسقطت في قليب وماتت، وهذا في صحيح البخاري. فالقصد أن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ شيئا من أرض الآخرين أبدا، أرضك فقط. إلا إذا كان الإنسان يجهل أو يظن أو كذا، موضوع ثاني. نتكلم عن العمد التي الذي يتعمد أنه يأخذ أرض الآخرين أو يدعي عليهم كذبا وزورا. هذا من ظلم شبرا من أرض طويقه يوم، هذا بالدنيا، هذا اللي جاهه بعد في عذاب الآخرة طويقه يوم القيامة من سبعة أراضين. وهذا الحديث هو الحديث الذي أثبت أن الأراضين سبع، كما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يقول لم تذكر الأراضي سبع إلا في هذه الآية إشارة مثلهن، ثم في هذا الحديث لما قال طويقه من سبعة أراضين. أما الدلالين وغيرهم الذين يقيمون هذه الأراضي أو البيوت أو كذا ويبخس الثمن إما تكون دفعت له رشوة أو غير ذلك، فهذا طبعا هذا يدخل فيه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فهذا من بخس الناس أشياءهم، ومن باب إذا كان دفعت له رشوة يكون من باب أخذ الرشوة، لعن الله الراشي والمرتش، لكن لا يدخل في هذا، إنما أخذها لنفسه. يعني التطويق اللي هو على العنق، يطويق سبعة أراضين يعني شدة العذاب عليه، والله أعلم. يقول: إن صليت العشاء مرة فصلى بجانبي رجل كان يصلي المغرب خلف الإمام، والإمام يصلي العشاء، فلما قام الإمام إلى الرابعة لم يقم معه. فعل صحيح. لماذا قدم هارون على موسى في الآية فألقى السحرة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى؟ لا، طبعا موسى أفضل من هارون عليهم السلام، وكلاهما نبي كريم ورسول، لكن قالوا قدم هارون على موسى مرة وقدم موسى على هارون مرة من باب وزن الآيات فقط، أساس ختام الآيات يكون واحدا من باب الوزن فقط، ليس هناك سبب آخر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ما حكم تحويل الأموال عبر شركات الصيرفة علما بأنها تخصم عمولة البنوك المحول لها، وتختلف هذه العمولة من بنك لآخر، وكذا تختلف العمولة بشكل كبير عند التحويل بالدولار عن العملة المحلية؟ هو الأصل هذه الحوالات، هذه الأصل أنها لا تجوز بهذه الطريقة، لكن ما في طريق آخر، يعني هذا من باب الاضطرار، لأن ممنوع الإنسان يسافر ومعه أكثر من كم؟ 2000 دولار؟ 5؟ 10,000 دولار؟ ممنوع تشيل بجيبك أكثر من 10,000 دولار. فإذا كان إنسان بيحول 20,000 30,000 فكيف يحولها؟ ما في إلا عن طريق أو عن طريق أناس، وإذا حول عن طريق أناس باكر أكلها عليه وراح وتعال ابحث عنه. هذه الشركات هي الآمن أو البنوك في إيصال هذه الأموال، فكل إنسان مضطر لهذا الأمر ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هل يجوز تبديل سيارة بسيارة أحدث منها مباشرة مع دفع الفرق لصاحب السيارة الأحدث؟ نعم يجوز. هو الأشياء الممنوعة هي الستة المذكورة في الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. أما قلم بقلم، سيارة بسيارة، ثوب بثوب، عقال بعقال، كاميرا بكاميرا، بعد شنو؟ نظارة بنظارة، أي شيء من هذه، هاتف بهاتف، يجوز مع دفع الفرق، أو سيارة بسيارتين، أو قلم بأربع أقلام، كله جائز إن شاء الله، ما في بأس إن شاء الله تعالى. يسأل يقول: واحد يقول أخوي أزوره ما يزورني، فيعني هل يجوز أقطعه؟ يعني هو مقصر. هو في بيت شعر يقول: زن من وزنك بما وزنك، وما وزنك به فزنه، من جاء إليك فروح إليه، ومن جفاك فصد عنه. لكن هذا شعر، وعندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أنا أتصور أنه ينبغي لنا أن ننتبه لقاعدة مهمة جدا، مهمة جدا، وهي: الناس لا يفرضون علينا أخلاقنا، وإنما أخلاقنا نحن نختارها بناء على أمر الله وأمر رسوله. الناس ما مهم لي يعني يكيفون أخلاقنا، ما يجيني قاطع أصير قاطع، بخيل أصير بخيلا، ظالم أكون ظالما، وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا رأيت أخ الجهالة، وإذا بليت وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت أخا الجهالة فاجهلي. لا، هؤلاء لا يخص، نحن نتكلم عن أخلاق سيئة، قطيعة رحم، جهالة، بخل، ظلم، إيذاء وغير ذلك من الأمور. يجب علينا أن نكون أرقى من ذلك، أن نكيف نحن أخلاقنا، ليس الناس يفرضون علينا كيف تكون أخلاقنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الذي يمدح. أما اللي يجيني أجيه، اللي يقطعني أقطعه، ما لك فضل. فضلك في أن تصل من قطعك وتصل من حرمك، هذا هو الوصل. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحلم عنهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. واضح؟ واضح. لو قيل هذا لهؤلاء لقالوا إيش؟ كفوا، اعمل بهم ما يعملون بك، يسيئون أسئ، يجهلون اجهل، يقطعون اقطع، من باعنا برخص بعناه ببلاش. هكذا يقولون، اللي بيعنا برخص نبيعه ببلاش. ليس هكذا ديننا، ليس هكذا ديننا، وإنما ديننا أن تصل من قطعك، أن تحلم عمن جهله، أن تحسن إلى من أساء. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه بماذا صار وليا حميما؟ بإحسانك وعدم الإساءة إليه. هذا هو الأصل. يذكرون عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه وقعت خصومة بينه وبين قيل محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب، محمد بن علي بن أبي طالب عمه، وقيل بينه وبين الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بن عمه. فلما وقعت الخصومة بينهما اعتزل الحسن بن الحسن واعتزل علي بن الحسين، ثم علي بن الحسين ذهب إلى الحسن وطرق بابه فخرج إليه، حسب يتاوش معه، فخرج إليه قال: يا ابن عم. يقول: ابن عم لا يصلح هذا، يعني الخصومة بيني وبينك، إن كنت مخطئا فغفر الله لي، وإن كنت مخطئا فغفر الله لك، انتهى الأمر. يعني إذا أنا المخطي أنا أعترف وغفر الله لي، وإذا أنت المخطي أنا مسامح وغفر الله لك. فقام الحسن واحتضنه. هكذا ينبغي أن يكون المسلمون، مو كل واحد يشيل بقلبه ويحط هذا وكذي. ما عزمني على عرسه، والله ما عزم على عرسي، يمكن نساك، احسن الظن. ما أعطاني عانية، ماني معطي عانية لأنه ما أعطاني عانية، أخي فقير ما عنده، يا أخي أنت الله منعم عليك ساعده، أعطاني كذا أنا أعطيه كذا، يمكن أنت موسر هو غير موسر. ما يزورني، والله ما زوره ولا عتب باب بيته. وبعد هذه ترى عند الحريم أكثر، يعني الرجال أهون بكثير على النساء في هذا الأمر. ما عزمتني على عرسها، ما عزمها على عرسي. ما قالت لي إن بنتها انخطبت، ما أقول لها إن بنتي انخطبت. ما قال لي إن بيسافر، ما أقول لأني بسافر. إيه ليش؟ ليش نعامل الناس بأخلاقهم؟ عامل الناس بأخلاقك أنت، وترفع بأخلاقك. ينبغي علينا أن نترفع بأخلاقنا، ما يؤثر الناس فينا. أخلاقنا تفرضها علينا شريعتنا، لا يفرضها علينا الناس. وأي ناس؟ المقصرون السيئون هم يفرضون علينا أخلاقنا؟ لا، أخلاقنا تفرضها علينا شريعة ربنا تبارك وتعالى، فنلتزم بها. الله المستعان. ما حدود اللباس المستتر ما الواجب على المرأة ستره أمام محارمها؟ يعني المرأة تستتر عن محارمها يعني لما يعني تلبس ملابس العادية في البيت، يعني ما تخرج المفاتن، بس يعني شعرها يظهر، رقبتها، نحرها، يدها، ساعدها، ساقها، يعني هذه الأشياء تلبس على المحارم، ولكن يعني ما تلبس القصير مثلا، ما تلبس الضيق، ما تلبس ملابس فاتنة تلبس أمام النساء مثلا، حتى أمام النساء العروس، وهذا تلبس بعض النساء ملابس فاتنة تظهر صدرها أو ظهرها عاري أو ما شابه، لا يجوز، هذه ملابس تلبس للزوج فقط. فالضيق جدا والشفاف والمفتوح والبعد شنو ما أدري، المهم هذه الملابس لا تلبس أمام النساء ولا أمام المحارم ولا أمام الأولاد، وإنما تلبس لبسا محتشما. نعم تكشف شعرها، نحرها، يدها، ساقها، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، والله المستعان. السؤال يقول إن يعني هل أدعية الاستفتاح هل في واحد أفضل من الثاني؟ والشيء الثاني إذا قلت دعاء الاستفتاح في صلاة جهرية والإمام ما شاء الله طول في دعاء الاستفتاح وأنا خلصت، هل أقول دعاء آخر أو أعيد دعائي أو أقرأ الفاتحة مثلا؟ أي نعم. أما أدعية الاستفتاح فهي كثيرة كما ذكر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء، لكن المشهور دعاءان. الأول الذي علمه النبي الناس لما أو الذي كان النبي يقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول بأبي أنت وأمي إذا كبرت، لأن يشوفون يسكت مدة طويلة، قال ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، هذا في البخاري. في مسلم أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهذا الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فاختار بعض أهل العلم الدعاء الذي كان يقوله عمر جهرا ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، واختار آخرون الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول. طبعا عمر لما يقول أكيد هذا توقيف من النبي، الأصل في الأذكار أنها توقيفية. طيب في أدعية أخرى، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وغيرها، لكن الأفضل هذان الدعاءان والعلم عند الله تبارك وتعالى، ومرة يقول هذا ومرة يقول هذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا أطال الإمام يعني السكوت بعد تكبيرة الإحرام وأنت قلت دعاء الاستفتاح لا مانع أن تعيده أو أن تقول دعاء آخر، ما في مانع إن شاء الله، أو ذكرا آخر من أذكار الاستفتاح، والله أعلم. هذه امرأة تسأل تقول امرأة كانت تتعامل مع السحرة وتعاملت مع ساحرة أو ساحر على أن تضر قريبتها ثم تابت الآن، فماذا تفعل؟ تفعل أكثر من أمر. الأمر الأول التوبة إلى الله تبارك، تتوب تعلن التوبة لله تبارك، تقول الله من استغفرك وأتوب إليك، وتعزم على عدم الرجوع لهذا الفعل وتندم على ما وقع. الأمر الثاني أنها تكلم هذا الساحر أو الساحرة أنه لا يفعل هذا الأمر. الأمر الثالث تبلغ عن الساحر أو الساحرة، لأن هؤلاء مفسدون في الأرض، فتبلغ عنه حتى يمسك ويطرد من البلد إن لم يكن من أهل البلد، ويسجن إذا كان من أهل البلد. المهم أنه يمنع من هذا العمل، وهو السحر الذي هو كفر في الحقيقة. وذلك يقول الله تبارك يعلمون الناس السحر وما أنزل على مكان باب إلى هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، هو كفر، فيحذر من هؤلاء السحرة، والله المستعان. أو يسأل يقول رجل تزوج امرأة وشرط عليها أنه لا ينفق عليها وأنها لا تحمل منه وأنه لا يوفر لها سكنا، فوافقت على هذا الأمر، وأنا لا أدري هل هي وافقت فقط أو وافق أولياؤها أيضا، أبوها، أخوها، ابنها، حسب الولي، وليها في الزواج، لأن المرأة عاطفية أحبته أو تبي تتزوج وافقت على كل الشروط. فإذا كان وليها حاضرا ووافق أيضا على هذه الشروط فمصيبة، أنه هذه الشروط لا تجوز، أنه يشترط عليها ألا تنجب، يشترط عليها ألا ينفق عليها، يشترط عليها ألا سكن لها، كل هذه الشروط باطلة لا قيمة لها، لا قيمة لها، حتى لو كانت مكتوبة، حتى لو وقعت، حتى لو بصمت، الشروط هذه كلها باطلة. ولها الحق أن تذهب إلى المحكمة وتطالب بحقوقها كاملة، بحق السكنة، بحق النفقة، بحق الولد، ليس له أن يمتنع بحجة أنه اشترط عليها ذلك أو اشترط على وليها ذلك. هذه الشروط كلها باطلة لا قيمة لها في شرع الله تبارك وتعالى، وأظن حتى في المحكمة هنا لا قيمة لها هذه الشروط، لا تعتبر هذه الشروط. لكن إذا هي رضيت، طبعا إذا رفضت هذه الشروط بيطلقها، طبعا سيطلقها. أنا أقول تطلق ولا تبقى على هذا الأمر مع مثل هذا الرجل الذي يظلمها بهذه الشروط الظالمة حقيقة. لكن إذا كان عن تراض وليس من باب الشروط، تراضيا على هذا، هي قالت له يا فلان أنا ما أريد نفقة، أنا عندي راتبي، أنا غنية أصلا، يا فلان ما أريد سكنا لأن أنا عندي بيت أصلا ملك، ما أريد سكن، تعال تسكن معي، يا فلان أنا لا أريد أيضا أولادا، ما عندي مشكلة. لا تكون على سبيل الشروط، وإنما تكون على سبيل التنازل، وحتى هذا التنازل هو مؤقت، لها الحق في أي وقت أن تلغي هذا التنازل. شلون الإنسان مثلا، شو اسمك؟ ناصر؟ ناصر، ناصر مثلا جاني قال لي أنا ما عندي سيارة، قلت خذ سيارتي استعملها، خذها، قالت عنده سنة سنتين ثلاث سنوات، أي وقت متى ما أردت أستطيع أن أخذ سيارتي، في النهاية إيش؟ سيارتي، طالما أني ساكت هو يستعملها ما في عليه بأس. لكن ليس له الحق أن أتي أقول له أعطني سيارتي، يقول لا بس أنت خليت عندي ثلاث سنين الحين جاي طالب فيها، مو شغلك سيارتي، اتق الله ناصر، ما يجوز. طيب، فإذا ليس له الحق أن يقول لا أنا استعملت ثلاث سنين وأنت ساكت، مو صحيح. كذلك هذه المرأة قالت لو أنا متنازل عن النفقة، نعم تسقط النفقة التي سبقت، متى ما قررت أنا الآن أريد نفقة يحسب من اليوم، ما تأخذها بأثر رجعي، لأنها إيش؟ متنازلة. كذلك السكنة، إذا كانت متنازلة اليوم قالت لا بس أنا بعت بيتي أي شيء أبيك توفر لي سكن، حقها أن يوفر لها سكنا. قال لها مثلا ما أعدل بينك وبين زوجتي الثانية، الآن قالت لا تعدل، لها الحق تطالب بالعدل. أنا ما منش الآن فكرت أنا في الموضوع أول مدمغة، ما فكرت صح، مدمغة هذه شلون غير العرب ما يفهمون مدمغة هذه، ما حتى غير مدمغة يعني شنو؟ مغفلة، ها يلا مغفلة، كنت مغفلة لما قلت لك ما أريد أولاد، الآن أريد أولاد، نصحوني أريد أولاد. ليس له الحق أن يمتنع، ليس له الحق أن يمتنع، لكن طبعا هنا في خطر الطلاق، ونتصور مثل هؤلاء الطلاق أفضل من العيش معهم بمثل هذه الشروط والله المستعان، إلا إذا قلنا على سبيل تهيمة نازلة فهذا أمرها. هذا بعد أشد، هذا إذا بعد الزواج هذا كلها شروط باطلة، هذه الشروط التي بعد كل شروط العقد، شروط الزواج كل الشروط تنقسم أقسام، إما قبل العقد وإما أثناء العقد وإما بعد العقد، كل الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها، كل الشروط التي بعد عقد الزواج لا قيمة لها، وإنما الشروط المعتبرة هي التي قبل العقد وأثناء العقد، وأيضا بشرط أن لا تكون هذه الشروط يعني منافية للشرع، مثل لا نفقة لا سكنة لا، هذه الشروط لا قيمة لها أيضا ولا يعترف بها والله أعلم. يقول السائل أو سأقول السائلة، ابنتي لا تصلي وتعبت بنصيحتها ولم تستجب. أقول أولا القلوب بين يدي الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى، فأكثري من الدعاء، أكثري من الدعاء لها، اللهم أصلحي في ذريتي، اللهم اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، اللهم اهدي فلانة، اللهم أريها الحق حقا وارزقها اتباعه، وأريها الباطل باطلا وارزقها اجتنابه. الدعاء، الدعاء أثره طيب جدا جدا جدا، ادعي لها إن الله يهديها. ثم ابحثي عن صديقاتها إذا كنا يصلين أو لا يصلين، فإن كنا يصلين فتكون الدعوة منهن أقرب. سبحان الله، الإنسان في هذا السن، سن المراهقة كما يقال وما بعده، يقبل من أصدقائه ما لا يقبل من والديه. فشوف صديقاتها أو قريباتها التي تحبهن وتستمع لهن، يأمرنها بذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى يهديها. أمين، نقول آمين. الله يحفظنا ويحفظهم. يقول: أخذت دينا من شخص ثم سامحني ثم طلب الدين مرة أخرى، هل له حق في ذلك؟ إذا سامحك بأن أقر بسقوط الدين ليس له الحق أن يطالب به، أما إذا فقط قال لك سامحتك وأنكر، قال أنا ما سامحتك وإنما أجلتك وكذا، أنت ملزوم بهذا الدين والله المستعان. يقول: حال الحول وبلغ المال النصاب ونوى إخراج الزكاة لكنه توفي قبل إخراجها، فهل يزكي ورثته عنه قبل توزيع التركة؟ طبعا، هذه أموال الميت، أموال الميت تتعلق بها أربعة حقوق. إذا مات الإنسان ماله تتعلق بها أربعة حقوق. الحق الأول حق الميت اللي هو تكفينه والطيب مال الكفن والمغسل، أجرة المغسل وأجرة القبر. طبعا حنا عندنا بالكويت الحمد لله الأمور سهلة، يعني الكفن ببلاش والقبر ببلاش والمغسل ببلاش والطيب ببلاش الحمد لله. لكن في بعض البلاد القبر يشترى، المغسل يأخذ مالا، الكفن يشترى، الطيب يشترى، فهذا يؤخذ من مال الميت، يؤخذ من مال الميت إذا لم نجد من يتبرع به. هذا يسمى حق الميت من أمواله، أنه يدفن دفنة صحيحة. الحق الثاني وهو حق الديون، والديون نوعان: ديون يعني لله وديون للناس. الديون التي لله اللي هي الزكاة، النذور، الكفارات، هذه ديون تؤخذ من مال الميت قبل أن توزع التركة. إذا عليه زكاة تخرج زكاة من ماله، إذا عليه كفارة تخرج الكفارة من ماله، إذا عليه نذر يخرج النذر من ماله، هذه ديون الله. ديون الآدميين اللي يطالبونه، الناس اللي يطالبونه، تؤخذ قبل أن توزع التركة. الحق الثالث الوصية، إذا كان أوصى بالثلث، أوصى بالربع، أوصى بالخمس، أوصى بالعشر، حسب ما يوصي به تؤخذ من أصل التركة. الحق الرابع حق الورثة، الحق الرابع حق الورثة يأخذون نصيبهم منه. فهذا هنا يقول الزكاة هذه من الديون، فتخرج قبل توزيعها على الورثة. ماذا عن أصوله العينية، سيارته، ساعته؟ هذه أيضا للورثة، هذه الورثة، ساعات ملابسه، ساعاته، إذا كانت امرأة ذهبها ملابسها، هذه حق الورثة، تباع وثمنها يقسم على الورثة. إلا إذا أحد الورثة قال أنا أبي ساعة أبوي، أنا أبي سيارة أبوي، أنا أبي ذهب أمي، أنا بكذا، ما في مانع، يقيم ويخصم من نصيبه، يقيم ويخصم من نصيبه. لكن ما في والله هذا يأخذ الساعات وهذا يأخذ السيارات وهذا يأخذ المزرعة، لا، ما يصلح هذا، هذه حقوق. هل يجوز أن أستخدم برنامج الصور التي تحول صورتي إلى رسمة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. يعني الصور، يعني بعض أهل العلم يعني أفتى بجواز الصور، يعني من باب أنها ليست من التشبه بخلق الله، أن هذه صورتك، هذا خلق الله، لكن لما تحول إلى رسمة خاصة بعد إذا عبث بها، هذا لا يجوز قطعا. يقول: بعض الناس يسلمون، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، فما الحكم في ذلك؟ التسليم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. كان يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، يسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأغلب. أحيانا كان يسلم النبي عن يمينه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله فقط، هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يساره السلام عليكم فقط. في صورة رابعة مختلف فيها، والأظهر والله لأنها لا تثبت، وهي أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه السلام عليكم فقط بدون ورحمة الله، بدون أن يسلم عليه السلام، وأيضا ما يلتفت التفاته كاملة، وإنما هكذا السلام عليكم، تسليمة واحدة عن يمين نص لفة مثل ما يقولون لفة الوجه والسلام عليكم. وهذه وردت في حديث ضعيف في نافلة، فحتى لو قلنا بصحة الحديث تفعلها بالنافلة لكن ما يفعلها بالفريضة، السلام عليكم هكذا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله جل وعلا. ما حكم قول الفلوس وسخ دنيا؟ اي نعم، يعني القصد وسخ دنيا يعني القصد انه اذا كانت يعني تفسد على الانسان دينه، اما اذا ما كانت تفسد على الانسان دينه لا ما في شيء. الفلوس يعني زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.